بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا بالأمس على من يجب صوم رمضان، على من يجب صوم رمضان، وذكرنا أنه يجب على كل مسلم عاقل بالغ مقيم قادر على الصوم، ويزاد في حق المرأة ألا تكون حائضا ولا نفساء. هذه هي الشروط التي ذكرها أهل العلم بأدلتها. وذكرنا أول شرط في وجوب الصيام، ألا وهو الإسلام. سنذكر الآن بقية هذه الشروط. الشرط الثاني البلوغ. الشرط الثاني هو البلوغ، أن يكون ذلك الذي يجب عليه صيام رمضان بالغا. أما الصغير الذي لم يبلغ فإنه لا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما عند أبي داود: رفع القلم عن ثلاثة، ومن هؤلاء عن الصبي حتى يبلغ، عن الصبي حتى يبلغ. فالقلم مرفوع عنه، فلذا صار الحكم غير واجب عليه صيام رمضان لأنه ليس ببالغ. لكن هل يأمره وليه بالصوم قبل بلوغه، أي في حال صباه، هل يأمره وليه بذلك إذا أطاق ولو كان صغيرا؟ الجواب نعم، تمرينا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه، وإلا عسرت عليه ونشأ على ذلك الحال. وفي تمرين الصغار على الطاعات من صلاة وصيام أصل عند السلف الصالح، فهو اقتداء بهم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في شأن الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. وقد كان الصحابة يصومون أولادهم الصغار، يصومونهم وهم صغار، وربما جعلوا لهم اللعبة من الصوف المصبوغ أو غيره، جعلوا لهم هذه اللعبة يتلهون بها حتى يأتي وقت الإفطار. وكان إذا بكى الصبي ألقوا إليه تلك اللعبة ليلهو بها حتى يأتي وقت الإفطار، وقد أتم صوم يوم كامل. وفي هذا حديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين قالت: ونصوم صبياننا الصغار، ونذهب بهم إلى المسجد، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم لفقد الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار، حتى يكون عند الإفطار. فلذا كان لزاما على الآباء أن يمرنوا أولادهم على العبادات والطاعات وهم صغار حتى يألفوها ويعتادوا الخير، فمن عود الخير اعتاده، من عود الطاعة اعتادها، فليعود الأبناء على ذلك. ولا يتخوف الآباء من عدم أو من تصويمهم للأبناء، يخشى عليه، كلها من باب التوجسات ليس إلا، ولكن ينبغي أن ينظر في حال الولد، فما قدر عليه من الصوم فليفعله. هذا الشرط ألا وهو شرط البلوغ، حتى يجب الصوم صوم رمضان عليه أن يكون بالغا، للبلوغ علامات، للبلوغ علامات، إذا حصلت واحدة منها كان ذلك دليلا على بلوغه. سيأتي إن شاء الله. العلامة الأولى، أو يقال هناك علامات يشترك فيها الذكور والإناث، وهناك علامة أو علامات تختص بالإناث. العلامات المشتركة، أولا إنزال المني باحتلام أو غيره، إذا خرج من ذلك الصبي مني فهذا يدل على أنه بالغ، أو إذا رأى شيئا في منامه فخرج ذلك المني دل على بلوغه، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والاحتلام معروف هو خروج المني برؤية منامية أو نحو ذلك. هذه العلامة الأولى حتى يعلم أنه بالغ. العلامة الثانية نبات شعر العانة، شعر ينبت في القبل أو حول القبل، وهذه العلامة قد دل عليها حديث عطية القرضي عند أحمد والنسائي، قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم قريضة، فمن كان محتلما أو أنبت في عانته قتل، ومن لا ترك. لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، كانوا ينظرون إلى المقاربين في البلوغ فيتخذون هذه علامة، إنبات الشعر، إذا نبت شعر العانة دل على بلوغه، لعدم صدق أولئك اليهود، فمن أنبت أو نبت فيه شعر العانة قتل، يأخذ حكم الكبار، ومن لا ترك ليأخذ حكم الصغار. العلامة الثالثة بلوغ 15 سنة، لقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني بمعنى أنه لم يره بالغا قد بلغ ما دام أنه في سن 14. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني بمعنى أنه رأى أنه قد بلغ. فهذا السن معتبر في البلوغ، إذا بلغ الصبي 15 سنة فإن هذا يدل على بلوغه لما سمعت من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما الأنثى فإنها تزيد علامة رابعة وهي الحيض، فمتى حاضت الصغيرة دل ذلك على بلوغها وعلى جريان قلم التكليف عليها، وإن كانت لم تبلغ 10 سنين فليتنبه لذلك، فإن بعض البنات الصغيرات ربما وصلت إلى 9 وقد أتتها الدورة، أتاها الحيض، وهذه علامة على بلوغ الصغيرة. قد تكون في 10، في 11، في 12، وهذا موجود بكثرة عند البنات الصغيرات أن إحداهن ربما بلغت 12 أو 13 وأتاها الحيض. فمتى وجدت علامة من هذه العلامات التي تقدم ذكرها فإنه يجب على ذلك البالغ أن يصوم شهر رمضان ويكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم فمن شهد منكم الشهر فليصم. بقي هنا مسألة في شأن الصغير، هل يجب على الصغير قضاء ما فات قبل بلوغه أم لا يجب عليه؟ والجواب أنه لا يجب عليه بإجماع أهل العلم، لا يجب عليه قضاء ما فات بإجماع أهل العلم، لأن القلم مرفوع عنه، القلم مرفوع عنه، ولا يجري عليه التكليف كما سمعتم. فإذا بلغ أثناء يوم أو في نهار يوم من رمضان هل يلزمه الإمساك وهل يلزمه القضاء؟ هذا السؤال عندكم. صبي بلغ في نهار يوم من رمضان، في ذلك اليوم هل يلزمه الإمساك بقية اليوم وهل أيضا يلزمه القضاء فيما بعد رمضان عن ذلك اليوم، القضاء على أو القضاء عن ذلك اليوم؟ عندك يا أبا أسامة، لماذا؟ طيب تفضل. لم يبلغ. طيب وأنت؟ حديث سلمة. أحسنت، حديث سلمة ابن الأكوع دليل على ما ذكرتم أنه يلزمه إمساك ذلك الإمساك في ذلك اليوم، لأنه صار من أهل الوجوب، ويكون داخلا من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليتم بقية يومه، ولا يلزمه القضاء لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك من بداية اليوم، لم يكن من أهل الإمساك ومن أهل الصيام. هناك شخص يشبه الصغير، شخص يشبه الصغير، الصغير الذي لا يميز، الصغير الذي لا يميز، لأن الصغير على قسمين، صبي يميز وصبي لا يميز. هذا الذي أشبه الصغير في عدم تمييزه هو الهرم الذي بلغ حد الهذيان بحيث لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا، وصار حاله كحال الصبي الصغير الذي لا يميز. فهذا ما حكمه؟ ما حكم هذا؟ عندك حكم الصبي، ما حكم الصبي؟ لا يجب عليه الصوم والإطعام. طيب نعم ولا نعم
ولا الإطعام، ما عليه الإطعام.
ليش؟
ليس مكلفا ولا مريضا يرجى عقله.
أحسنتم. الجواب عن هذا: لا يجب على من بلغ هذه الحالة، لا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه، ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه، وذلك بزوال تمييزه، بزوال تمييزه وذهاب عقله، فأشبه الصغير تماما. الشرط الثالث من الشروط في من يجب عليه صيام رمضان: العقل. العقل هذا شرط في من يجب عليه صيام رمضان، والعقل هو مناط التكليف، كما جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق، يدرك ويعقل. أما المجنون هذا في حق العاقل يجب عليه صيام رمضان، أما المجنون الذي فقد عقله لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه صيام رمضان، ولا يلزمه بأي حال بإجماع أهل العلم لما سمعت في الدليل، بل ولا يصح منه الصيام لو صام، لا يصح منه الصيام، هذا لو صام لا يصح منه، لأن هذه العبادة وهي عبادة الصوم لا بد لها من نية، وذلك المجنون لا يستحضر تلك النية المعتبرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في ذلك: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته أثناء الجنون، من عبادات سواء قلت أو كثرت على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يلزمه ذلك، لأنه قد سقط عنه التكليف، فلا حاجة إذن إلى إلزامه بالقضاء، كما أنه لم يلزم بالأداء، لأنه لم يلزم بالأداء فكذلك القضاء. الشرط الرابع من الشروط التي في حق من يجب عليه صيام رمضان الإقامة، فلا بد أن يكون من يجب عليه صيام رمضان مقيما، أما المسافر فيجوز له الفطر في الجملة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع على أنه يجوز له أن يفطر، ذلك الشخص المسافر يجوز له الفطر. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. وحديث أنس بن مالك في الصحيحين قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، والشاهد هذا ومنا المفطر، دل على أنها رخصة للمسافر، أنه له أن يفطر لكن يلزمه القضاء، يلزمه القضاء لقول ربنا تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر، أن يقضيها تلك الأيام التي فاتته من أيام أخر. وأجمع أهل العلم على جواز الفطر للمسافر، نقل ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم النووي وابن قدامة. وهنا سؤال نراجع فيه مسألة العصر: ما مقدار السفر الذي يفطر فيه؟ ربما بعض الناس ما فهم، نتحدث عن مسافة القصر، يعني ما هي المسافة التي تسمى سفرا؟ المسافة من العمود للعمود، طيب أنصاف فقهاء أو فقهاء؟ إن شاء الله فقهاء. طيب عندك يا باسل أن ذلك راجع إلى عرف الأوائل، فما تعارف عليه الأوائل بأنه سفر يسمى سفرا، يسمى سفرا. وهذا المقدار أو هذه المسافة التي تسمى سفرا يجوز فيها إيش؟ يجوز فيها أمران: الإفطار والصوم، أو الصوم والإفطار. عندك يا وليد يعني إفطار وصوم؟ أحسن، الإفطار والقصر، قصر الصلاة والإفطار. إذا كان مسافرا طول السنة الله يعينه، يقضي 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 من أيام أخر. إذا هدأ قليلا من هذه السفريات ولو لفترة، استريح شهرا، يقضي ما عليه ويواصل السفريات. كذلك كذلك إن شاء الله خير بإذن الله. الشخص لا يجعل حياته كلها سفريات لأنه لا يطيق ذلك، لا بد من تغيير في شأن حياته، أن يستريح أياما، كلما استراح قضى يصوم. مثلا شهر رمضان هذا مدعاه لأن يجعله راحة له وانشغالا له بطاعة، لكن في هذه الأعصار وهذه الأزمان صارت المواسم التجارية والعملية والانشغال الكبير في رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة التي فيها الأجور العظيمة، الانشغال في هذين الموسمين، والناس يتهيئون أكثر لها من جانب دنيوي ولا ينظرون إلى جانب الطاعات والتفرغ في مثل هذا الشهر المبارك شهر رمضان لذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن. نسأل الله أن يعيننا على طاعته. هل هنا مسألة، هل يجوز للمسافر الصوم في السفر؟ هو مسافر، عرفنا أنه جائز له أن يفطر، رخصة أعطاه الله عز وجل رخصة، لكن هنا هل له أن يصوم؟ هل له أن يصوم؟ عندك ما دليلك؟ الله أعلم. طيب عندك يا حسن دليلك، ارفع صوتك. حديث من؟ حديث أنس. طيب أحسن، حديث أنس، كنا مع نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة أنه يجوز الصوم في السفر، يجوز للمسافر أن يصوم في السفر، لحديث أنس الذي سمعتموه أن الناس كانوا يصومون في أسفارهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك حديث آخر هو حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يجوز للمسافر أن يصوم في سفره، يجوز من حيث الجواز يجوز، هذا عند عبد المؤمن. عندك يا عبد المؤمن السؤال، السؤال قبل ما إذا مات ماذا؟ بقي عليه صيام. يعني هل يقضى عنه أو ماذا تقصد؟ مات، اللهم تدعو له بالرحمة، مات هذا المسلم تدعو له بالرحمة. يعني ما فهمت، هل بقية الأيام تصام عنه أو كيف؟ نعم، ماذا يقصد الأخ؟ ومات قبل أن يقضي، يقضى عنه وسيأتي معنا إن شاء الله أثناء السفر. يعني كيف أثناء السفر؟ طيب يعني بقيت عليه تلك الأيام، نعم هذه تبقى في ذمته، وسيأتي معنا أنه يقضى عنه فيها، يقضى عنه صيام الأيام التي فاتته من رمضان أو لم يتمكن من قضائها. وهنا مسألة، عرفنا الجواز، جواز الأمرين، جواز الفطر للمسافر وجواز الصيام، لكن أيما أفضل؟ أيما أفضل للمسافر، أن يصوم أو يفطر؟ أيما أفضل للمسافر أن يصوم أو يفطر؟ تفضل. الأفضل أن يفطر. طيب، طيب ناتي إليها إن شاء الله. تفضل. أبرأ لذمته، أحسن. طيب، وأنت؟ يعني إيش؟ إيش حكم عندك؟ الإفطار أفضل. طيب، وأنت؟ الصيام أفضل. وأن تصوموا خير لكم. طيب، أحمد. طيب، أحسنت. طيب، نخلص من هذا على أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصوم أفضل لمن قدر عليه ولم يشق عليه الصوم، لم يشق عليه الصوم بهذا القيد، حتى نخرج من تلك الأحاديث التي تبين أن الإفطار أفضل، كحال أولئك الصوم الذين سقطوا وقام المفطرون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لماذا؟ لأنه وجدت المشقة عند من؟ عند الصوم، عند من كان صائما. أما إذا قوي على ذلك ولم يشق عليه الصيام فإنه يصوم، هذا أفضل له. وقد دل على ذلك عدة أدلة، منها حديث أبي الدرداء في الصحيحين قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حر شديد في شهر رمضان، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعبد الله بن رواحة، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يختار إلا الأفضل، ولكون ذلك لم يشق عليه وهو قادر على ذلك. فإذا بلغ المسافر حد المشقة فحينئذ يكون الإفطار له أفضل، لما سمعتم من الأحاديث. ولأن في الصيام، صيام المسافر إذا قوي عليه ولم يشق عليه صيامه، لأن في ذلك إبراء للذمة، وصيامه أيضا مع الناس أسهل عليه، يشعر بسهولته إذا كان يصوم مع الناس. أما إذا انفرد بالصيام وحده وأخره كسل عنه. وحدث العجب عمن يكسل في قضاء أيام معدودة يسيرة من أيام رمضان، يحصل الكسل. لماذا؟ لأنه لم يشارك في ذلك، اتخذ هذه الرخصة مع أنه قادر على الصوم، فالأفضل له أن يعجل بذلك. ومن مسائل السفر، هل للشخص إذا أصبح في أثناء سفره صائما ثم أراد أن يفطر في نهاره فهل له أن يفطر؟ أصبح صائما ثم سافر، وفي أثناء السفر بدا له أن يفطر، فهل له ذلك أم ليس له ذلك؟ لأنه قد بدأ الصيام فلا ينقضه. عند من؟ عند أحمد. عندك يا أحمد أم أنك سافرت؟ طيب، أراد أن يفطر، هل له أن يفطر أم تمنعه؟ له أن يفطر. طيب، وأنت يا عبد الرحيم؟ هل له أن يفطر؟ يريد أن يفطر، يفطر، تتحمل أنت. طيب، نعم له أن يفطر، وقد دل على ذلك حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر عليه الصلاة والسلام وأفطر الناس. هذا يدل على أنه أخذ أحيانا بالرخصة، له ذلك، للصائم، الصائم أمير نفسه، المتطوع في السفر أمير نفسه. طيب، هل للشخص إذا أراد السفر أن يأكل أو أن يفطر ولو من بيته قبل أن ينطلق؟ هو عازم، جهز نفسه للسفر، فهل له ذلك؟ نعم. عندك دليلك؟ حتى يصير مسافرا. طيب، تمام. نعم، عندك، ارفع صوتك. هو الآن سينطلق الآن، هل له أن يأكل قبل أن ينطلق أو تحرم عليه ذلك؟ انتبه، نصف فقيه، انتبه. عندك علي؟ لا يفطر. لماذا؟ طيب، هناك رسالة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، رسالة مستقلة في هذه المسألة، في هذه المسألة، وبين فيها حديثا عن أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عن أنس. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي من طريق محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك وقد رحلت راحلته، يعني جهزت، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل منه، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلها، وهذا يدل على صحة القول بأن من تهيأ للسفر وتجهز إذا تناول شيئا من الطعام له ذلك لأنها سنة، كما قال أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا سؤال: إذا خرج الرجل مسافرا أفطر ثم عاقه عائق فرجع ما أتم سفره، فما الحكم؟ هل يلزمه القضاء؟ وهل عليه كفارة أم لا؟ فهمتم السؤال؟ نبحث هنا وهناك. عندك يا أخانا علي؟ طيب السؤال: هل يلزمه القضاء وهل عليه كفارة؟ والكفارة ما أتم السفر، يعني أفطر وما أتم السفر. طيب كلام طيب، وأنت أبا عبد الله؟ خرج مسافر حصل عائق رجع، هل يلزمه القضاء؟ هل عليه كفارة؟ أحسنتم، هذا هو الذي نريد، أنه عليه القضاء، يلزمه القضاء وليس عليه كفارة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. وإذا رجع أمسك. الشرط الخامس من شروط من يعني أنا لا أطلب الشرط، هذا الشرط، هذه الشروط، شروط من يجب عليه صيام رمضان. أحسن. الشرط الخامس القدرة على الصوم، أن يكون قادرا على الصوم، أن يكون قادرا كي يجب عليه صيام رمضان. أما العاجز عن الصيام فهذا ننظر في حالته. العاجز عن الصيام صنفان، العاجز عن الصيام صنفان. الصنف الأول الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم، شيخ كبير ما يطيق الصوم، عجوز ما تطيق الصوم، هل لهما الفطر؟ الجواب نعم لهما الفطر بإجماع أهل العلم، وقد نقل الإجماع أكثر من واحد من أهل العلم. وماذا يلزمهما إذا أفطرا؟ ماذا يلزمهما إذا أفطرا؟ ما يستطيع أن يقضي، ما يستطيع، عاجز عن الصوم، هل يلزمه شيء أم لا يلزمه شيء؟ نعم يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب وأنت يا رمى؟ لا يلزمه شيء. طيب وأنت؟ يستحب أن يطعم، لا يلزمه. طيب من بقي؟ إبراهيم، إطعام كم؟ عشرا مساكين عن كل يوم. تفضل. إطعام عشرة، هذا ثقيل يا إبراهيم، عن كل يوم عشرة يعني كم يبلغون؟ عشرة في ثلاثين، إذن عدد كبير يا إبراهيم. طيب، لعلك تقصد العشرة الأيام لمن كان في الحج، تلك عشرة كاملة لمن لم يجد الهدي وكان متمتعا. طيب، الراجح المسألة فيها أقوال لأهل العلم، والراجح في هذه المسألة أنه يلزمهما الفدية، يلزمهما الفدية. ولذلك عدة أدلة، منها قول ربنا تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. يبقى هذا الحكم في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز. ووجه الدلالة من ذلك أن الله عز وجل جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدر عليه، فإذا لم يقدر عليه بقي عديله وهو الفدية. الأمر الثاني أن هذا هو عمل الصحابة الكرام كأنس وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن السائب وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير: والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. أخرجه البخاري. وأما أثر أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. أخرجه الدارقطني. وأما أثر أنس فإنه لما ضعف عن الصوم عاما صنع جفنة ثريد، جفنة ثريد، ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. هذا فعل من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. تأمل، صنع جفنة كبيرة، جفنة كبيرة من ثريد. ما هو الثريد؟ ما هو الثريد عندك؟ اللحم مع الخبز أو الخبز مع اللحم، سواء. طيب، قال سواء، خبز مع لحم أو لحم مع خبز. طيب، والحيس، ما هو الحيس؟ مشترك يعني تمر وسم وأقط لبن مجفف. أحسن، هذا يسمى حيسا. هذا عمل الصحابة رضوان الله عليهم. يقول ابن حزم: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف. يعني هذا عمل الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. طيب، والسويق ما هو يا عادل؟ نعم، بالماء فقط، يرقق بماء أو لبن، قمح أو حنطة، ترقق بماء أو لبن ويصير ماذا؟ خبزا، يصير خبزا. ها، عندك يا أحمد، يصير خبزا أو عجينا؟ طيب عندك يا أبا محمد يصير خبزا أو عجينا؟ نعم يحمص. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. فما التلبينة؟ تعرفون التلبينة؟ التلبينة يا رامي لبنة مع لبنة، ايش نوع من القمح؟ إضافة الماء فقط والحليب، الماء واللبن أو الحليب، ويزاد على ذلك شيء العسل، لأن المقصود منها الحلو، المقصود منها الحلو، تصنع مع العسل، يسمونه في هذا الآونة مطيط أو زوم، وتتعدد أسماء أسماء التلبينة عند اليمنيين. لكن إذا وضع معها العسل كانت مجمة لفؤاد المريض، تذهب بعض حزنه. طيب ننتقل الآن إلى مقدار الفدية. الفدية هذه التي تلزم الشيخ الكبير والمرأة العجوز، كم مقدارها؟ اختلف في مقدارها، والراجح أنه ليس فيها حد معين، ليس فيها حد معين، وله أن يخرجها بمقدار مد من طعام عن كل يوم لكل مسكين، له أن يخرجها طعاما، ويكون ذلك بمقدار مد، والمد معروف حفنة واحدة بكف الرجل المتوسط، وهو ربع الصاع النبوي. وهذا الفعل هو الذي فعله أبو هريرة رضي الله عنه. وإذا صنع وجبة أو طعاما أعده وأدخل عشرة ليأكلوا ذلك الطعام فذلك خير، وهو مجزئ وكاف، فليس هناك مقدار محدد للفدية أن يطعم عن كل يوم مسكينا مد من طعامه أو يدعوهم لوجبة واحدة. هنا سؤال، إذا تكلف الشيخ الكبير والمرأة العجوز تكلف الصيام فصام، فهل صيامه صحيح؟ هذا واحد. ثانيا، هل تلزمه الفدية؟ مكانه يعني مع الفدية عند من؟ عندك؟ أحسنت، الصيام صحيح ولا تلزمه الفدية بإجماع أهل العلم. طيب إذا أفطر الشيخ الكبير والمرأة العجوز أو المرأة العجوز ثم بعد ذلك قدر على الصوم بعد أن ذهب رمضان، فهل يلزمه القضاء أم لا يلزمه؟ قال وجد من نفسي قدرة بعد رمضان على الصيام، هل يلزمه الصيام أم الإطعام والفدية؟ نعم عندك باسل، يلزمه إيش؟ يلزمه الصيام، لكون العجز كان لعارض فأشبه المرض، أما بالنسبة له وقد قدر على الصوم فلا ينبغي له أن يفوت الصيام. الصنف الثاني من العاجز عن الصيام، المريض مرضا لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، يمرض مرضا شديدا لا يرتجي الناس أن يعافى أو أن يشفى أو أن يبرأ من ذلك المرض، كصاحب السرطان أو نحو ذلك. فهنا هل يجب عليه الصيام؟ لا يجب عليه، لأنه لا يستطيعه، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع، إجماع أهل العلم على أن حكمه كحكم الشيخ الكبير أو المرأة العجوز اللذان أو اللذين عجزا عن الصيام، ويكون حاله أنه يلزمه الفدية، يطعم عن كل يوم مسكينا كما مر معنا في شأن الشيخ الكبير والمرأة العجوز. إذن العاجز عن الصوم، عن صوم رمضان، صنفان يا عزيز. واحد طار يمينا، الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض، عدت ثلاثة الآن، نحن قلنا صنفان وأنت تعد ثلاثة، يعني تخرجها كذا عن الطريق. العاجز عن الصيام صنفان، لا تزد. ها هات الشيخ الكبير، طيب، والمريض، والمرأة العجوز. طيب، يعني الشيخ الكبير والمرأة العجوز صنف واحد، تمام، والثاني المريض. أي مريض؟ المرضى كثير. أي المريض مرضا لا يرجى شفاؤه ولا برؤه. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وإلى هنا وبارك الله فيكم.